يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد. بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 34.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 15 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. حلقة اليوم بمثابة حاشية تعليق لأجل توضيح بعض المطالب المهمة. بحثنا في هذه الحلقات بخصوص المذهب الطوسي بدأته بمقدمة هي عبارة عن مجموعة مقدمات، ثم ثنيت بتمهيد حينما حدثتكم عن الشيخ المفيد، وحدثتكم عن أيام ضلاله وعن عاقبة هدايته، ثم شرعت في الحديث عن المذهب الطوسي، وبدأت بالحديث عن معالمه. في الحلقة الماضية انتهى كلامي في معالم المذهب الطوسي، معالم المذهب الطوسي أولها نقض بيعة الغدير، بأسلوب شيطاني. النتيجة العملية أن عزلوا وأبعدوا المنهج العلوي لتفسير القرآن واستبدلوه بالمنهج العمري، حسبنا كتاب الله. وهذا هو الذي فعله مؤسس المذهب، رئيس المذهب محمد ابن الحسن الطوسي، والذي يلقب بشيخ الطائفة، المتوفى سنة 460 للهجرة. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني، نقض أصل الديانة المحمدية العلوية، فهذه الديانة تبتني على أصل واحد هو الإمام. نقضوا هذا الأصل، والذي نقض هذا الأصل هو الطوسي نفسه، واستبدله بأصول الدين الخمسة. جاءنا بالعقيدة الضالة هذه من الأشاعرة والمعتزلة، من النواصب، من أعداء العترة الطاهرة. وبعد ذلك عبثوا في هذه المنظومة العقائدية الضالة عبثوا عبثا مضاعفا، فازدادوا ضلالا على ضلال. المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي، نقض حديث العترة الطاهرة، وذلك بالعبث فيه. ولقد عبثوا، أيما عبث، منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة لقد دمروا حديث العترة الطاهرة تدميرا. ألا لعنة على مذهبهم؟ ألا لعنة على منهجهم؟ ألا لعنة على حوزتهم القذرة؟ المعلم الرابع من معالم هذا المذهب القذر، أتحدث عن المذهب الطوسي. المعلم الرابع، نقض منهج العترة الطاهرة في استنباط الفتاوى والأحكام، واستبداله بالمنهج الشافعي، حيث يستنبطون الفتاوى والأحكام لكم عبر منهج الشوافع، وإلى هذه اللحظة وهم يزدادون سوءا وضلالا وجهلا وجهالة وسفاهة وسخفا يوما بعد يوم. حينما تبدأ المسيرة بخطوة فاسدة وتستمر وتكون مسيرة طويلة، فإن الفساد يتراكم شيئا فشيئا، ويتراكب بعضه على بعض، كلما امتد المسير في جادة الضلال. وهذا هو الذي حدث بالتمام والكمال، بتمام السفاهة وكمال الضلالة، حدث في واقع حوزة الضلال. أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء، إنها حوزة المذهب الطوسي الأخرق. هذه معالم المذهب الطوسي حدثتكم عنها، ولقد سبرت لكم أهم كتب هذا المذهب التي هي كتب مؤسس المذهب. لا أريد أن أعيد الحديث الذي مر ذكره في الحلقات المتقدمة. إذا ما نظرنا إلى هذه المعالم فإنها تشكل المسار الذي تحدث عنه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، هذا هو الزلل. بدايات الزلل كانت منذ بداية الغيبة الكبرى، وأخذ هذا الزلل يتراكم شيئا فشيئا إلى أن ظهر بصورة مذهب ضال، إنه المذهب الطوسي، والذي بدأت معالمه تتحرك على أرض الواقع الشيعي سنة 448 للهجرة، حينما وصل الطوسي المشؤوم إلى النجف بعد أن غادر بغداد، وبدأ الشق الثاني لمرجعية ضلاله وغيه، حيث أسس لنا هذا المذهب الشيطاني الوسخ. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، وهذا الخطاب وجهه الإمام صلوات الله عليه أيام المفيد. لمن وجهه؟ لأكثر المراجع، لأكثر العلماء، وعلى رأسهم المرتضى والطوسي، والذي فتح باب الضلال على مصارعه هو المرتضى، لكن صفحته طويت، طواها الزمان. آثار ضلال المرتضى تتحرك في الوسط الشيعي بنحو شبحي باهت، لأن الطوسية جمع ضلال المرتضى مع ضلاله، مع ضلال الشافعي، مع ضلال الأشاعرة والمعتزلة، وصنع مذهب الضلال ومذهب الضراط، إنه المذهب الطوسي القذر الخبيث. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. دققوا النظر في كلمات إمام زماننا، وطبقوا ما جاء في كلماته صلوات الله عليه على معالم المذهب الطوسي القذر. نقض بيعة الغدير، نقض أصل الإمامة، ونقض أصل الدين الذي هو الإمام، نقض حديث العترة الطاهرة والعبث به، نقض منهج العترة الطاهرة في استنباط الأحكام، هذا كله موجود في حوزة النجف وكربلاء وبشكل مركز ومؤكد إلى هذه اللحظة. كل هذا تم عرضه في الحلقات المتقدمة. ما بقي من البحث سأحدثكم عنه حتى تعرفوا أهمية ما بقي من البحث. حلقة اليوم بمثابة حاشية، بمثابة تعليق على ما مر في الحلقات المتقدمة التي عرضت فيها معالم مذهب القذارة والحقارة. إنني أتحدث عن المذهب الطوسي، عن مذهب حوزة النجف وكربلاء، إنها حوزة القذارة والحقارة لأنها تلتزم بالمذهب نفسه، وتراكم الضلال فيها شيئا فشيئا عبر القرون الماضية إلى أن وصلنا إلى أخس أحوالها في مرجعية السيستاني. والأمر لا يتوقف عند هذه النقطة، فإن الأمر يتردى شيئا فشيئا. المراجع القادمون قطعا سيكونون أقذر وأسوأ وأضل وأخبث من المراجع المعاصرين الآن ومن الذين سبقوا. توسلوا بإمام زمانكم، أخاطب الشباب، توسلوا بإمام زمانكم أن يخلصكم من قذارتهم، أن يخلصكم من ضلالهم وسخفهم وسفاهتهم وجهالتهم. في يوم غد سأنتقل ببحثي إلى الملابسات التاريخية التي ترتبط بنشأة هذا المذهب القذر. إذا ما أكملت الحديث في الملابسات التاريخية فإنني أنتقل بعد ذلك إلى تسليط الضوء على واقع اليوم كي أضرب لكم أمثلة من واقع المؤسسة الدينية الشيعية المعاصرة في زماننا هذا أو ما قاربه من السنين الماضية. أضرب لكم أمثلة من واقع ضلالها كي تعرفوا من أن المذهب الطوسي لازال يتحرك وبقوة وبعنفوان في الضلال والوسخ والغي والحقارة، وكل هذا يتمثل في المراجع الذين يقولون عنهم الشيعة من أنهم نواب صاحب الزمان، صاحب الزمان ما أدري ليش دائما يشوفنا وين ماك واحد سقط وطايح حظه ينصب إن نائب. قطعا هذا الأمر لا وجود له، هؤلاء كذابون دجالون سفلة لا علاقة لهم بصاحب الزمان ولا علاقة لهم بدين صاحب الزمان، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء نتاج ذلك الطوسي الخبيث، هؤلاء طوسيون بتريون مرجئيون مقصرون قذرون طفسون كما يصفهم رسول الله وأمير المؤمنين من أنهم قذرون طفسون. الرواية موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أنتقل بكم إلى نقطة مهمة تبتني على حكمة نعرفها من أن الأشياء تتبين من خلال معرفة أضدادها، فإنني سأعرض لكم في مجموعة حلقات أهم ملامح دين العترة الطاهرة كي تقارنوا. حتى تكتمل الصورة من عرض لأهم معالم المذهب الطوسي إلى تسليط ضوء على الملابسات التاريخية التي قارنت وقاربت نشأة هذا المذهب إلى واقع المذهب الطوسي اليوم، وبعد ذلك إلى مقارنة نستطيع من خلالها أن نستكشف الفارق الكبير بين دين العترة من خلال معالمه وروحه وبين مذهب الطوسي الذي هو مذهب القذارة والحقارة. ودين العترة هو دين النقاء والطهارة، فارق كبير بين القذارة والحقارة وبين النقاء والطهارة، هذا هو الفارق بين محمد وآل محمد وبين طوسي وآل طوسي. وبعد أن أكمل الكلام قطعا سنصل إلى خاتمة، وخاتمة برامجي دائما تكون خاتمة عملية ترتبط بواقع حياتنا اليوم. بهذا تكتمل خارطة بحثي في المذهب الطوسي، فلا زال أمامنا الكثير والكثير من المطالب، لأنني مثل ما قلت لكم وأعطيتكم ضمانا إذا ما تابعتم معي البرنامج إلى آخره ستعرفون من أن أجدادكم وجداتكم وآباءكم وأمهاتكم وأنتم وعوائلكم لستم على دين العترة الطاهرة، أنتم على دين مراجع النجف الذين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة أبدا، هم على المذهب العباسي الخامس، إنه المذهب الطوسي. المذهب الحنفي مذهب عباسي، العباسيون هم الذين أعطوه الإجازة الرسمية، وهم الذين حافظوا عليه ووفروا له الإمكانات. المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، هذه مذاهب عباسية بامتياز. المذهب الخامس هو المذهب الطوسي، مذهب عباسي بامتياز. ألا لعنة على العباسيين وعلى مذاهب ضلالهم من أولها إلى آخرها. نذهب إلى فاصل.
يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
أحاديثنا الشريفة تخبرنا بهذه الحقيقة. إذا أراد الله تعالى برجل خيرا فقهه في الدين، عملية التفقيه تأتي من خارج وليست من داخل. إذا أراد الله تعالى برجل خيرا فقهه، عملية تفقيه إنها عملية تفهيم. قطعا البداية تكون من الإنسان نفسه، هو الذي يتحرك باتجاه أن يتفقه بجهده وسعيه، وإلا كيف يعرف دينه ويعرف حقيقة ما يدور في أجواء دينه، خصوصا إذا ما عرفنا من أن أفضل مجال يتحرك فيه إبليس اللعين في أجواء الأديان، المؤسسات الدينية في العالم لكل الأديان هي من أفضل المجالات للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم. إنه يوظف الأديان في العالم لتضليل البشر. قطعا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي المقدمة عند إبليس، فإنه يسعى بكل جهده أن يبعدها عن دين العترة الطاهرة، وهكذا فعل، أن أسس لها مذهبا عبر الأسباب، عبر العباسيين، والعباسيون عبر الطوسيين، وهكذا. فإبليس أخذ الشيعة بعيدا عن أئمتهم من خلال المؤسسة الدينية الشيعية التي يتخيل الشيعة من أنها هي الأقرب إلى العترة الطاهرة، بينما هي في حقيقتها مؤسسة ناقضة لبيعة الغدير، ناقضة لعهود الإمامة والولاية مع إمام زمانها، ناقضة لوصية رسول الله في حديث الثقلين، عبثت بكتاب الله، وعبثت بحديث آل رسول الله، وفعلت الأعاجيب عبر القرون منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، واتخذوا من الشيعة حميرا يركبون على ظهورهم. أتحفوا الشيعة وأتحفونا معهم بالوثيقة الديخية المباركة كي يتذكروا أحوالهم التي هم فيها.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم بيخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش جاء أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكيان حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
في تفقه دين العترة الطاهرة هناك تركيز، أولا العقيدة السليمة، وتحديدا معرفة إمام الزمان. وواضح لديكم من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فحينما أقول من أن تفقه العترة الطاهرة فيه تركيز على العقيدة السليمة التي جوهرها معرفة إمام زماننا، لابد أن تكون المعرفة في السياق الذي يريدون منا أن نعرف من خلاله إمام زماننا. وما مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة إلا محاولة لوضع خارطة حقيقية للعقيدة السليمة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ويمكنكم أن تنتفعوا منها انتفاعا عظيما، فهي متوفرة على الشبكة العنكبوتية، وسيعاد بثها في هذه القناة إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. ثانيا، تغذية وإنماء الجانب الوجداني المعنوي الروحي عبر منظومة الأدعية والزيارات. كم هائل عندنا، كنوز عظيمة من الأدعية والزيارات. هذا الكم الهائل أئمتنا يريدون منا أن نتواصل معه، أن نتواصل معه مرة بنحو العبادة الطقوسية، ومرة بنحو التدبر والتفكر والدراسة والبحث العلمي والمعرفي. فهذه النصوص خزائن للمعارف والعقائد، إنها خزائن ثقافة العترة الطاهرة. هم لا يريدون منا أن نتعامل معها تعاملا طقوسيا فقط، نمارسها في طقوسنا وفي زياراتنا وفي عباداتنا الرسمية الشرعية، لكنها تبقى خزائن للمعارف والثقافة العقائدية المحمدية العلوية الزهرائية. النقطة الثالثة، معارف الكتاب والعترة والتي يصطلح القرآن عليها وتصطلح الأحاديث الشريفة عليها، الحكمة، الحكمة التي تحدث القرآن عنها وتحدثت كلمات أهل البيت عنها، إنها معارف الكتاب والعترة من خلال بيانات أئمتنا في الأحاديث التفسيرية أو في أحاديث المعارف الغيبية في مقامات محمد وآل محمد وشؤونهم وما يتفرع عن تلك المقامات. رابعا الفتاوى والأحكام. الفتاوى والأحكام تأتي في قائمة أولويات التفقه في آخر القائمة. لماذا؟ لأن الفتاوى والأحكام تنزل عن الحقائق التي مر ذكرها، البداية من معرفة إمام زماننا. الفتاوى والأحكام رموز، إشارات عبر الطقوس في العبادات والالتزامات في المعاملات والأخلاق. إنها إشارات ورموز تأخذنا إلى ملاك واحد، هذا الملاك الواحد تحقيق العبودية في فناء إمام زماننا، إنه التسليم والسالمية لإمام زماننا. فكل العبادات وكل أحكام المعاملات تقودنا إلى هذه النتيجة، ولذا يلزمنا أن نعرف فتاوانا وأحكامنا وفقا لدين العترة وليس وفقا للمذهب الطوسي القذر. المذهب الطوسي القذر يقول لكم من أن ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة، أما دين العترة الطاهرة فإنه يقول لكم في فتاواه وأحكامه من أن الصلوات المفروضة شرعت لأجل ذكر أمير المؤمنين. أحاديثهم هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. الصلوات الواجبة شرعت لأجل أن نكرر وأن نعيد ذكر محمد وآل محمد، وسر قبول الصلاة هو ذكر علي فيها. صلاتنا من دون علي نجاسة ورجاسة من دون ذكره. وبهذه العقيدة، بعقيدة أن ذكر علي هو سر قبول الصلاة وهو سر طهارتها وهو سر صحتها، ومن دون ذكر علي فإنها لا تسمى صلاة، لأن عليا هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، ماهية الصلاة لا تتحقق إلا بذكر علي. فإذا خلت من ذكر علي يمكنكم أن تسموها أي شيء، يمكنكم أن تسموها خرء كلب مثلا، يمكنكم أن تسموها مني خنزير، يمكنكم أن تسموها مني خنزير، يمكنكم أن تسموها ما تريدون أن تسموها، لكنكم لا تستطيعون أن تسموها صلاة، لأن ماهية الصلاة لا تتحقق إلا بذكر علي. المراد من ماهية الشيء ما يقع في جواب ما هو كما يقول الفلاسفة. فماهية الصلاة ما يقع في جواب ما هي الصلاة. الصلاة طقس عبادة قوامها ذكر علي. كيف صار هذا؟ الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة آية الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية جعلت الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. الصلاة كذلك هي تطبيق للعقيدة هذه، مثلما ولاية علي هي العنوان الرئيس للدين في العقيدة، فإن الصلاة وخصوصا الصلاة المفروضة الصلوات اليومية هي العنوان الأول للعبادات، ماهيتها تتقوم بذكر علي، لأن ذكر الله وذكر محمد يساوي صفرا من دون ذكر علي، تطبيق عملي واقعي ونوري في الوقت نفسه لآية الغدير. فذكر التوحيد وذكر النبوة في الصلاة يساوي صفرا من دون ذكر الولاية العلوية. من هنا فإن ماهية الصلاة ذكر علي. أخاطب الذين يعرفون الفلسفة والمنطق، يعرف الإنسان بما يصطلح عليه بالحد التام، يعرف بالجنس القريب وبالفصل. الإنسان حيوان ناطق، هذه ماهية الإنسان. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، هذا هو الحد التام كما يصطلح عليه الفلاسفة والمناطق. فالحيوان الجنس القريب، والناطق هو الفصل الذي يفصل الإنسان عن الحصان وعن الغزال وعن الدجاجة وعن سائر الحيوانات الأخرى. فيقال للحصان حيوان صاهل، ويقال للغزال حيوان باغم، وهكذا. ما هي الصلاة؟ إذا كان للصلاة من جنس قريب فجنسها القريب التوحيد والنبوة، الشهادة الأولى والشهادة الثانية، وفصلها المميز والذي يمثل حقيقتها، مثلما الناطقية تمثل حقيقة الإنسان، العلوية هنا تمثل حقيقة الصلاة. ولذا قال علي: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، ولأنت كذلك يا أمير الأمراء، لأنت كذلك فأنت حقيقة الصلاة، مثلما أنت حقيقة القرآن، وكذاك أنت حقيقة الدين، وأنت أنت حقيقة التوحيد وحقيقة المحمدية الشامخة العالية الطاهرة النقية البيضاء، لأنت أنت يا أمير الأمراء. دين العترة هكذا يفقهكم وهكذا يعلمكم، أما المذهب الطوسي فإنه يمسخ صلاتكم، إنه يحولها إلى قذارة وإلى نجاسة. صلاتنا من دون علي نجاسة ورجاسة، وصلاتنا بعلي نقاء صفاء كرامة شرف وطهارة. فاختاروا أي الصلاتين تريدون، تريدون أن تصلوا وفقا لدين العترة الطاهرة بحسب المنهج الجعفري، بحسب المنهج الكاظمي، بحسب المنهج الرضوي، بحسب المنهج المهدوي، إنه المنهج الزهرائي، أم تريدون أن تصلوا بحسب المذهب الطوسي وفقا للمنهج السيستاني أو لمنهج أي مرجع من المراجع الأغبياء الثلان الذين أنتم تقلدونهم؟ وحينما أصفهم بالأغبياء الثلان هذا مديح لهم، فهم أغبياء حين يتركون دين العترة الطاهرة، وهم كذلك ثولان وخوثان. وإلا فإن الجانب الآخر حينما أريد أن أحتمل الاحتمال الآخر سيكونون شياطين كافرين ملعونين أنجاس، إلا أنني أحملهم على المحمل الحسن. نذهب إلى فاصل.
هيجمع ويعلى الدار دار رجتي شدى وسروج الخل غامري صفعت بيتي لخادم الحسين سيد عباس الموسى والكربلائي. الله يبارك فيك إن شاء الله على كيف شبا وحقد مناري بيتي الرسالة من صابة والزهراء لي حرقا وخيا ميا زعاء وعياله نفس السدر على بابنا المسيا نفس السدر على بابنا المسيا.
أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 48، إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه عن علي بن أبي حمزة. هذا مرجع الواقفة لعنة الله عليه، لكن الحديث نقله أيام هدايته. هذا هو الذي قال له إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، إنه علي البطائني، يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير. هذا هو مرجع الحمير، علي البطائني المرجع الحمار. وبعد ذلك وصفه الإمام الرضا بالكلب المنطور حينما وصف الواقفة بالكلاب المنطورة. ترقى من الحمار إلى الكلب الممطور. الكلب الممطور هو الكلب الذي بلله ماء المطر، فعادة ما ينفض جسمه فينشر الماء النجس في كل مكان، فهذا هو المرجع الكبير علي البطائني، المرجع الحمار والمرجع الكلب. هكذا يصف الأئمة مراجع الشيعة من أصحابهم إذا ما ضلوا وأوجدوا لهم مذهبا خاصا بهم، فهذا أوجد مذهب الواقفة، والطوسي أوجد المذهب الطوسي. عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. هذا العنوان يشير إلى سقيفة بني ساعدة. في ثقافة العترة الطاهرة الأعراب هم أتباع سقيفة بني ساعدة، ولذا يقال للأول والثاني الأعرابيان. فمعنى الأعرابي هو الناصبي. إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، لا أتحدث لا عن اللغة في قواميسها، ولا أتحدث عن ثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا عن ثقافة سقيفة بني طوسي. لا لعنة على سقيفة بني طوسي، إنما أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة. الأعرابي يعني الناصبي. تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. لأن الشيطان سيأخذه في مسار مخالف لأئمته، سيصبح ناصبية، مثلما أصبح الطوسي ناصبيا، إنهم نواصب الشيعة. رواية التقليد هكذا وصفتهم، وصفت أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وصفتهم بأنهم نواصب، وهم أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم نواصب الشيعة، الذي لا يتفقه بفقه العترة ويتفقه بفقه المذهب الطوسي فهذا أعرابي ملحق بنواصب سقيفة بني ساعدة. تفقه في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا هو الذي أقوم به معكم، فأنتم قومي وأنتم أهلي وأنا واحد منكم، هذا هو الذي تحققه عمليا لكم قناة القمر، كما يصفونها بأنها قناة ماسونية، لأنها تقدم لكم دين العترة الطاهرة، هكذا يصفها السيستانيون. السيستانيون يصفون قناة القمر بأنها قناة ماسونية، وكذلك حزب الدعوة يصف هذه القناة بأنها قناة ماسونية، على أساس هم دينهم جاي تمام مرتب، ماخذين صافي من سيد قطب ومن حسن البنا، ألا لعنة الله على حسن البنا وسيد قطب، أتحدث عن حزب الدعوة العظيم. تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحديث السابع بسنده، بسند الكليني عن مفضل ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: عليكم بالتفقه في دين الله، إنه التفقه بحسب دين العترة، فدين الله هو دين فاطمة، مثلما جاء ذلك صريحا في الآية الخامسة من سورة البينة، مثلما جاء ذلك صريحا في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وذلك دين القيمة. القيمة فاطمة كما يقول باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، لا تكونوا من أتباع سقيفة بني ساعدة، إنها سقيفة الأعراب. فإنه من لم يتفقه في دين الله، في دين القيمة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. الحديث الثامن بسنده، بسند الكليني عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وقد تقرأ: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قال له رجل من أصحابه: جعلت فداك. رجل عرف هذا الأمر، عرف دين العترة الطاهرة، عرف إمام زمانه، رجل عرف هذا الأمر، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. فقال إمامنا الصادق: كيف يتفقه هذا في دينه؟ ولهذا دعوتكم في البرامج السابقة إلى صناعة تيار مجتمعي فكري يحمل هم العقيدة المهدوية. دققوا النظر في هذه الرواية، تدبروا فيها. رجل من أصحاب إمامنا الصادق يقول له: جعلت فداك. رجل عرف هذا الأمر، عرف إمام زمانه، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. ماذا قال الإمام؟ كيف يتفقه هذا في دينه؟ أخباركم تصلني، تصلني الأخبار من أنكم تجتمعون في حسينية هنا وحسينية هناك، في دار ضيافة هنا وفي دار ضيافة هناك، في هذا البيت من بيوت محبي فاطمة أو في ذلك البيت. تصلني أخباركم. أنا لا أريد أن أقول لكم شيئا، بعد المكان فيما بيني وبينكم، وفرق فيما بيني وبينكم أبناء الزمان، لكننا نجتمع بقلوبنا وعقولنا في فناء مودة فاطمة. أقولها لكم وبملء فمي وحق ناموس فاطمة، هذا الذي تجتمعون لأجله، هذا هو دين فاطمة وحق ناموس فاطمة وحق جبين محمد صلى الله عليه وآله، هذا الذي تجتمعون لأجله، هذا هو دين فاطمة وذلك دين القيمة. كلما استطعنا أن نقدم خدمة لإمام زماننا، كلما وفقنا إلى خطوة موفقة جديدة. هذه سننهم وقوانينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. ومثلما حدثتكم عن أولويات التفقه التي تميز التفقه في دين العترة الطاهرة، أشير بالإجمال إلى واقع سقيفة بني ساعدة منذ بداية نشأتها. الابتداع في كل شيء عبر التسطيح الأعرابي، وهذا نجد ملامحه واضحة في المذهب الطوسي القذر. أنا لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة، هم أحرار في دينهم مثلما نحن أحرار في ديننا، وكذلك الطوسيون أحرار في دينهم، لكنهم يكذبون علينا. وفوق كل ذلك، حينما نتحدث بحديث دين العترة يقولون هذا حديث الماسونية، على أساس أنهم يتحدثون بحديث دين العترة. إذا ما صرحوا عن مذهبهم وتركونا بحالنا، نحن لا شأن لنا بهم، إنهم مذهب عباسي كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي، فما علاقتنا بتلك المذاهب؟ الذين يتبعونها أحرار في أنفسهم وأحرار فيما يعتقدون، وهناك يوم تجتمع فيه الخلائق يحاسبون عن عقائدهم وعن أديانهم. الطوسيون كذلك، هم أصحاب مذهب عباسي هو المذهب العباسي الخامس، لكنهم يفترون على العترة الطاهرة مثلما ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا. سيكون من حقنا أن نتحدث عنهم وأن نكشف عوراتهم وأن نكشف ضلالهم، فهذا واجب شرعي وتكليف ديني يجب علي وعليكم، إذا ما اعتقدتم بذلك أن تقوموا به بحدود الإمكان وبحدود الاستطاعة، كل واحد منا بحسبه. أعود إلى سقيفة بني ساعدة التي تظهر آثارها واضحة جلية في المذهب الطوسي القذر. الابتداع في كل شيء عبر التسطيح الأعرابي، ولذا تجدون فهمهم للقرآن سطحيا، عقائدهم سطحية، فهمهم للأدعية والزيارات فهما سطحيا، بكل ما لكلمة التسطيح والسطحية من معنى، سطحيون إلى أبعد الحدود، خصوصا المراجع. مراجع النجف كائنات غبية سطحية متحجرة متخلفة، لا تفقه شيئا من حقائق معارف الكتاب والعترة. هؤلاء غاطسون في قذارات علم الرجال وعلم الأصول في أحسن أحوالهم، وهي قذارات ما هي بعلم ولا هي بمعرفة. إذن النقطة الأولى، الابتداع في كل شيء عبر التسطيح الأعرابي. النقطة الثانية، التأثر الواضح. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، التأثر الواضح نتيجة الاعتماد على الفكر اليهودي المتاح للصحابة آنذاك، فلقد أخذوا كثيرا من الديانة اليهودية خصوصا في زمان الخليفة عمر، أخذوا كثيرا وكثيرا من الديانة اليهودية، حرفوها، وأساسا هي ديانة محرفة. هذا الكلام لا أقوله جزافا، علاقة عمر بالديانة اليهودية تمتد إلى الأيام التي كان في مكة، فكان على علاقة باليهود وكان يأخذ منهم ما يأخذ من ثقافتهم ودينهم، واستمر على هذا الحال زمان رسول الله، ولقد نهره رسول الله نهرا شديدا، لكنه بقي على حاله وتأكد الأمر أيام خلافته. فدار حوله من دار منهم من الشخصيات المشبعة بالفكر اليهودي. التأثر الواضح نتيجة الاعتماد على الفكر اليهودي المتاح للصحابة آنذاك في الوقت الجاهلي في زمان رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك أمزجة الحكام من حكام السقيفة إلى حكام الأمويين إلى حكام العباسيين وهكذا، أمزجة الحكام ومصالحهم وجهلهم، جهل الحكام، وحقدهم على دين العترة. كل هذا له مدخلية في صياغة وصناعة المذاهب العباسية. المذهب الطوسي ما هو ببعيد عن هذه الصياغة والصناعة، فهو مذهب عباسي قذر. صحيح أن العباسيين أعطوا الحرية للطوسي أن ينشئ مذهبه بالنحو الذي تخدع الشيعة به، فإن الطوسي لا يستطيع أن يصنع مذهبا عباسيا كالمذاهب الأربعة. لابد أن يغلف بغلاف تخدع به الشيعة، فغاية الأمر أن يحيد العباسيون الشيعة مثلما حيدوا الطالبيين والعلويين بنقابة الطالبيين، فحيدوا الشيعة بالمذهب الطوسي. وعودوا وادرسوا تاريخ الشيعة بعد أن تأسس المذهب الطوسي واعتنقوا، تغير حالهم بالكامل. أمزجة الحكام ومصالحهم وجهلهم وحقدهم على دين العترة، إشغال الناس، لازلت أتحدث في أجواء سقيفة بني ساعدة، إشغال الناس شيئا فشيئا ابتداء من زمن أبي بكر مرورا بالأزمنة الأخرى، إشغال الناس شيئا فشيئا بالقراءات والتجويد وما يسمى بعلوم القرآن، ولا هي بعلوم ولا ببطيخ، إشغال الناس شيئا فشيئا بالقراءات والتجويد وما يسمى بعلوم القرآن، يضاف إليها الجدل الكلامي الفارغ وما يرتبط بالأسانيد والرواة من علم رجال وغيره، فضلا عن الفتاوى التي صارت دينا، فتاوى تؤخذ عبر تلك المقدمات وتستنتج وتستنبط وبعد ذلك تحولت إلى دين. فدين سقيفة بني ساعدة لا هو بحقائق القرآن ولا بعقائد الهدى، دينهم فتاوى وأحكام. ادخلوا على فضائياتهم وستلمسون هذا. الأمر هو هو في المذهب الطوسي. العباسيون جعلوا المذاهب مفرغة من حقائق القرآن، مفرغة من عقائد الهدى، جعلوها في سياق يرتبط بفتاوى وأحكام استنبطت بمعزل عن القرآن وحقائقه، وبمعزل عن عقيدة الهدى، وأخذت النصوص المحرفة والمكذوبة أساسا عند أتباع سقيفة بني ساعدة، أخذت على أساس أن كل نص وربما يضاف إليه نص أو نصان على أساس أن النص يمثل وحدة نصية معرفية مستقلة. فجاء الدين عبارة عن مجموعة من المرقعات يحاولون أن يجمعوها ولا تجمع، وهذا هو حال المذهب الطوسي. بينما في دين العترة إذا ما كنتم تتابعون برامجي تجدون أن المفاهيم والعقائد والتفسير والأحكام يتشكل في لوحة واحدة من النص القرآني إلى النص الحديثي في تفسير القرآن إلى النص الحديثي الآخر الذي يتناول جانبا من المعرفة العميقة إلى مضامين الأدعية وحقائق الزيارات، فتأتي النصوص متسقة متناسقة متفقة متوحدة. وهذا هو منهج معاريض الكلام ومنهج لحن القول بحسب فقه دين العترة الطاهرة. دونكم برامجي ساعاتها بالآلاف، بالآلاف ساعاتها. عودوا إلى برامجي وتتبعوها، لا أقول لكم اقبلوها وصدقوها، ولكن دققوا النظر في منهجيتها حيث تتعانق الآيات مع الأحاديث والروايات مع الأدعية والزيارات بنحو ينسجم انسجاما تؤيده حكمة العقل السليم، وتنساب البلاغة العربية والفصاحة العلوية بنحو واضح في سواقي ومجاري تلك اللوحات المتكاملة من ثقافة العترة الطاهرة ومعارف قرآنهم المفسر بتفسيرهم. إنها الثقافة الغدرية الرائقة، إنها المعارف الزهرائية الرائعة. هذا هو الذي تقدمه لكم قناة القمر، فقارنوا بين هذا وبين الذي تقدمه لكم قنوات السيستانيين وقنوات الشيرازيين، قارنوا ذلك واحكموا بإنصاف. نذهب إلى فاصل.
يشوفون ايه؟
أما الشافعي والذي توفي سنة 204 للهجرة في الزمن العباسي، فإنه يمثل نقلة في أجواء سقيفة بني ساعدة، حيث مازج بين الثقافة الأعرابية والتي تطورت شيئا فشيئا من زمان السقيفة إلى الزمان الأموي إلى الزمان العباسي. الشافعي في زمانه انتشرت الثقافة اليونانية، وانتشر فكر أرسطو اليوناني في أجواء المسلمين، وصار له من التأثير الواضح في أجوائهم. لذا فإن الشافعية اقتنص ذلك وقد تأثر به. منهج الشافعي هو جماع ما بين الثقافة الأعرابية التي هي ثقافة الصحابة، ثقافة الأعراب، الثقافة الأعرابية وهي بقايا مرحلة التنزيل بعد أن حرفوها، لأنهم كفروا بمرحلة التأويل، ولذا صار العداء واضحا فيما بينهم وبين أمير المؤمنين، وقاتلهم على التأويل، قاتلهم على التأويل مثلما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ستقاتلهم على التأويل، قاتلهم على مرحلة التأويل. فهذه ثقافتهم، بقايا مرحلة التنزيل المحرفة، وأضافوا إليها من أكاذيب الصحابة الكثير الكثير، وهي في الأساس ثقافة أعرابية، وخالفوا أمير المؤمنين في كل شيء. من هنا نشأ هذا المبدأ من أن الصواب في خلافهم، مع آثار الثقافة اليهودية التي ساعد الخليفة عمر على نشرها وانتشارها أيام خلافته. كل هذا وصل إلى الشافعي مع جديد من الثقافة اليونانية، فمازج بين الاثنين، ومن هنا خرج علم الأصول في أول كتاب يؤلف في علم أصول الفقه بعنوان الرسالة. الشافعي له فقهان الفقه القديم والفقه الجديد. فحينما ندرس المذهب الشافعي سنجد ما يقال له قديم الشافعي وما يقال له جديد الشافعي. قديم الشافعي فقهه العراقي وما قبل العراق. قبل العراق الشافعي قضى ردحا من الزمن في الحجاز وردحا من الزمن في اليمن في جزيرة العرب، هذا فقهه الأقدم. وفقهه القديم هو فقهه العراقي، أما فقهه الجديد هو فقهه المصري. في الشطر الأخير من حياته انتقل إلى مصر وبقي هناك إلى أن مات ودفن فيها. فالمذهب الشافعي يقسم فقه الشافعي إلى قديمه وحديثه، إلى قديم الشافعي وحديث الشافعي، وما بين هذا وهذا امتزجت الثقافة الأعرابية مع الثقافة اليونانية. وكان الشافعي ذكيا فأنتج إنتاجا جديدا تبنته مؤسسات سقيفة بني ساعدة آنذاك، وتشققت المذاهب بعد ذلك بحسب الرعاية العباسية، وأنشئت على علم الأصول هذا. الشافعي توفي سنة 204، فحينما أراد الطوسي أن يؤسس مذهبا عباسيا خامسا وهو في الأساس شافعي، درس عند الشوافع. الشوافع في كتبهم يقولون عنه من أنه شافعي نسبا ودينا، ولكنه بعد ذلك ترفض حينما اتصل بالشيخ المفيد بعد أن انتقل من خراسان إلى بغداد. الشوافع هكذا يقولون، يقولون عنه كان شافعيا وصار رئيسا للإمامية، هذا مذكور في كتب الشوافع، وسنأتي عليه، سنأتي على ذكره في قادم الحلقات. وصلنا إلى الطوسي. الطوسي مازج بين نتاج الشافعي والمعتزلة، وأضاف إليه نتاج علماء الشيعة في ذلك الوقت. وفي الحقيقة علماء الشيعة ما كانوا بشيعة، إنهم معتزلة. المفيد كان معتزليا بعد ذلك اهتدى. أما المرتضى فهو معتزلي بامتياز. لو كان الحديث عن الشريف المرتضى لجئتكم بكتبه ولأثبتت لكم أنه معتزلي من خلال كتبه، وإن كان يتظاهر بالرد على المعتزلة. على سبيل المثال كتابه الشافي في الإمامة يرد فيه على المعتزلة، لكن الأمر ليس بيده. نشأ في بيئة عباسية، الثقافة الرسمية للدولة العباسية كانت ثقافة معتزلية بامتياز. الشريف المرتضى نشأ في عائلة هي في طاعة وخدمة العباسيين. أبوه كان نقيبا للطالبيين، صحيح أنه أودع في الحبس لمدة زمنية طويلة، لكنه أودع في الحبس بسبب تواجده في الجو العباسي وبسبب خلافات العباسيين فيما بينهم. لم يكن قد أودع في الحبس لأنه كان شيعيا أبدا. هذه عائلة نشأت في أحضان العباسيين. المرتضى نشأ معتزليا، وحينما التحق بالمفيد، المفيد معتزلي أيضا منذ نعومة أظفاره. وقد مر الحديث عن كتب المفيد، وقرأت ما قرأت عليكم من ضلاله. صحيح أن المفيد في آخر الأمر بتوفيق إمام زمانه التحق في دائرة الهدى وابتعد عن دائرة الضلال التي كان عليها سابقا، لكن كتبه بقيت على حال ضلالها كما هي. وقد قرأت ما قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. أما المرتضى عاش معتزليا ومات معتزليا. أحد أسباب ضلال الطوسي المرتضى. الطوسي التحق بالمفيد ودخل في عالم حديث العترة حينما بدأ يشرح المقنعة التي هي الرسالة العملية للمفيد في أيام حياة المفيد. بدأ يشرحها بحديث العترة في كتابه تهذيب الأحكام. صحيح أنه خان هذا الكتاب، الذي يغلب على ظني أن خيانته كانت بعد موت المفيد، وإلا فهو لا يجرؤ أن يفعل هذا أيام المفيد. لكن بعد موت المفيد خلت الساحة له وللشريف المرتضى المعتزلي. جانب من ضلال الطوسي أخذه من الشريف المرتضى. لو كنت بصدد تحليل شخصية الطوسي ومن أين جاء ضلاله لفتحت نافذة على ضلال الشريف المرتضى. الرجل كان معتزليا بامتياز، كتبه تتحدث عن ذلك. وبداية تدمير حديث أهل البيت بدأت من الشريف المرتضى. هو الذي بدأ برفض الأحاديث التي يقال لها الخبر الواحد، الأحاديث الآحاد، ودعا إلى العمل بالخبر المتواتر تأثرا بالمعتزلة، لأن المعتزلة يبنون عقائدهم على الأخبار المتواترة، وكذلك الأشاعرة، مع أنه لا حقيقة لشيء يقال له الأخبار المتواترة. هذه أكذوبة من الأكاذيب. لا يوجد في عالم الأحاديث شيء اسمه الأحاديث المتواترة. أتحدث عن عالم الحقيقة أولا، وأتحدث عن منطق العترة الطاهرة ثانيا. لا يوجد في دين العترة الطاهرة شيء اسمه خبر الواحد والخبر المتواتر، لا وجود لمثل هذا في ثقافة العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما جاءنا به المرتضى وأمثاله من النواصب. وهذه بداية عملية تدمير أحاديث العترة الطاهرة. لا أريد أن أخوض في أحوال الشريف المرتضى، لأن صفحته قد طويت وقد تعهد بضلالنا وإضلالنا شيخ الطائفة منذ سنة 448. تعهد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة بضلالنا وإضلالنا وإخراجنا من دين العترة الطاهرة، فلذا كل الكلام يوجه إلى هذا الرجل، لأن الشريف المرتضى كان منشغلا بأمواله وثرائه وترفه، كان يملك أموالا طائلة. من أين جاء بها؟ العباسيون قدموها له. الشريف المرتضى كان عباسيا بامتياز، وكان خادما وعبدا وكلبا للعباسيين، مثل ما هو الطوسي، كان من كلاب العباسيين. تستكثرون هذا الكلام، أنا أعرف هذا، ولكنني لا أبالي لأنني أتحدث عن الحقيقة. صفحة المرتضى طويت، لذا لا أريد أن أقف عندها طويلا، وإلا إذا أردت أن أطيل الوقوف عند المرتضى فإنني سأكشف لكم وبالوثائق والحقائق عن كل هذا الذي قلته بالإجمال عنه في هذه اللحظات. على أي حال، أعود إلى الطوسي. الطوسي مازج بين نتاج الشافعي والمعتزلة وعلماء الشيعة المتأثرين بالنواصب من أمثال المرتضى ومن أمثال المفيد أيام ضلاله، ومن خلال كل ذلك أنتج الطوسي مذهبه الخاص به، عبرة أولا منهج تفسيري مسخ في ظاهره وعمري صرف في جوهره، منهج تفسيري مسخ في ظاهره. إذا أردنا أن ندرس تفسير التبيان فهو كتاب كشكول فيه خبط وخلط، تسيطر عليه عجمة. كنا نضحك على أنفسنا حينما كنت طوسيا أقرأ تفسير التبيان وأرى العجمة الواضحة وأرى الخلل الواضح، لكنني أضحك على نفسي وأحدث الآخرين عن بلاغتي وفصاحة الطوسي. لأننا نريد أن ندافع عن المرجعية، ونريد أن نسد الأبواب بوجه الوهابيين وغيرهم من أن يطلعوا على عيوبنا. ومن أمثال هذا الهراء والخراء الذي كنت غاطسا فيه أيام كنت طوسيا قذرا وسخا، إذن الطوسي أنشأ مذهبه الخاص عبرة. أولا منهج تفسيري مسخ في ظاهره، وعمري صرف في جوهره. هذا أولا. وثانيا رسخ العقائد الأشعرية والمعتزلية عبر منظومة أصول الدين الخمسة. هذه المنظومة لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة أبدا، مثلما حدثتكم، وإن كان الحديث إجماليا لكنني وعدتكم أن أخصص حلقة لموضوع أن الدين له أصل واحد بحسب دين العترة الطاهرة، ولعنة على المذهب الطوسي الذي ضللنا بمنظومته العقائدية هذه التي تتحدث عن أصول الدين الخمسة. هذا ثانيا، فإن الطوسية رسخ العقائد الأشعرية والمعتزلية عبر منظومة أصول الدين الخمسة. وثالثا جعل دين الشيعة يدور مدار المنهج الاستنباطي الشافعي الابتداعي. الطوسي مثلما حدثتكم عن كتابه المبسوط من عنوانه إلى آخره، مو يقولون المكتوب ينقرأ من عنوانه؟ عنوان كتاب الطوسي الاستنباطي الفتوائي المبسوط هو مأخوذ من عنوان كتاب الشافعي الأم، عنوانه الأصل المبسوط، وبعد ذلك غير العنوان. نذهب إلى فاصل.
لا قمر عوض لا شمس نور الزيتي يا الطفو لضواها مثيل أعمى حن غفل عن عيون أخفى. هذا النصب الشمس ويات الهم فاطمة رب فاطمة ما خافوا مدمعنا غالي ومن رخاص بعد أمي فرحة وشافة بعد أمي فرحة بالعتبة بالحيطان بجفوفي دمها بالضلع تنزل نار نسمة تشمها بالعتبة بالحيطان بجفوف دمها بالضلع تنزل نار نسمة تشمها يبس دمي أريد بس أريد أمي للغاضي
حلال. إذن فالطوسي أسس مذهبه عبرة منهج تفسيري مسك كما حدثتكم، وعبر ترسيخ عقائد الأشاعرة والمعتزلة في منظومة أصول الدين الخمسة، وعبر منهج الاستنباط الشافعي للفتاوى والأحكام. نحن إذا رجعنا إلى دين العترة الطاهرة وإلى ثقافة العترة الطاهرة، مصادر العلم الديني ومصادر التشريع هي مصادر العلم الديني، هي مصادر التشريع، وهي مصادر استنباط الأحكام بحسب دين العترة الطاهرة. مصدران: قرآنهم المفسر بتفسيرهم بهذا الشرط، وحديثهم المفهم بتفهيمهم بهذا الشرط. في دين العترة الطاهرة هناك قرآن مفسر بتفسيرهم وحديث مفهم بتفهيمهم، هذان مصدران للعلم الديني، مصدران للتشريع، مصدران لاستنباط الفتاوى والأحكام، إن كان هذا في زمن حضور الأئمة أو كان هذا في زمن غيبتهم، لا يوجد شيء آخر. هذا هو دين العترة الطاهرة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. أية إضافات أخرى بحسب منطق الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، بحسب آية الغدير، أية إضافة تخرجنا من دائرة دين العترة الطاهرة وتدخلنا في دائرة الكفر؟ إنه كفر صريح. هذا هو دين الله، دين القيم، فهذا الدين حدوده عند محمد وآل محمد، حدوده عندهم ومنهم، وهي قائمة بهم وعائدة إليهم، هذا هو دينهم، لا يوجد شيء آخر. الطوسي أضاف وبشكل واضح جدا، أضاف إلى هذين المصدرين، أضاف الإجماع. سأفرد حلقة أحدثكم عن الإجماع وعن هذا الضلال وعن هذه القذارة التي أضافها الطوسي إلى المصدرين اللذين حرفهما. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة. الطوسي حرف القرآن من خلال نقض بيعة الغدير ومن خلال تفسيره، وضربت لكم الأمثلة الكثيرة. وحرف الحديث في عدة اتجاهات. المقام مقام إيجاز، لذا سأوجز الكلام. الطوسي أضاف الإجماع، وهذا الإجماع ليس له من عين ولا من أثر في دين العترة الطاهرة. قد تأتي الروايات وتتحدث عن أننا نأخذ بما أجمع عليه أصحابنا، بما أجمع عليه أصحابنا من حديث العترة الطاهرة، الحديث الذي يجمع عليه أصحاب الأئمة قطعا نقدمه على غيره من الأحاديث، يكون مقدما في حال إذا أردنا أن نقارن، أن نحاكم بين الأحاديث. لا يعني أن الأحاديث الأخرى التي لم يجمع عليها نحن لا نأخذ بها، ولكن في حال المقارنة، في حال المعارضة، فإننا نقدم الحديث الذي أجمع عليه أصحاب الأئمة، أجمعوا على روايته، نقدمه على غيره. إذا كان هناك من ضرورة أن نقدم هذا الحديث، فالذي جاء في الروايات حديث عن إجماع على أحاديث أهل البيت. أما الإجماع الذي أدخله الطوسي، إنه مصدر ثالث من مصادر التشريع. أن تتفق كلمة علماء الشيعة على أمر لا هو من القرآن ولا هو من حديث العترة، يدعون أن الإمام الحجة سيكون داخلا في هذا الإجماع. من أين جئتمونا بهذا الكلام؟ في أي آية من القرآن؟ في أي رواية من رواياتهم أن صاحب الزمان يكون داخلا معهم حينما يتفقون جميعا على أمر من أمور الدين لا هو في القرآن ولا هو في حديث العترة، حينما يتحدثون عن الإجماع من أنه من مصادر التشريع؟ هم لا يتحدثون عن إجماع أصله آية من القرآن، يعني أن علماء الشيعة اتفقوا على أمر بأجمعهم أخذوه من القرآن، هذا لا يعدونه إجماعا حقيقيا، هذا إجماع على مضمون قرآني، هذا ما هو بمصدر من مصادر التشريع، هذا إجماع يعود إلى القرآن. وكذلك إذا اتفقت كلمة علماء الشيعة على أمر ديني استنبطوه من رواية من روايات العترة الطاهرة، هذا الإجماع لا يعدونه إجماعا حقيقيا، لأنه يعود إلى حديث من أحاديث العترة الطاهرة. حينما يقولون عن الإجماع من أنه مصدر من مصادر التشريع أن يكون بخصوص أمر لا علاقة له بالقرآن ولا علاقة له بحديث العترة الطاهرة، يجمعون على أمر هو خارج عن هذين المصدرين فيعدونه مصدرا ثالثا. كيف صار مصدرا ثالثا؟ يقولون إن صاحب الزمان داخل مع علماء الشيعة في هذا الإجماع. ما هو الدليل على هذا؟ إنه هراء في هراء في هراء. الطوسي من أين جاءنا بالإجماع؟ جاءنا بالإجماع هذا من الشافعي. عودوا إلى الرسالة، إلى كتاب الشافعي في علم الأصول، في علم أصول الفقه، فإنه يعد الإجماع مصدرا من مصادر التشريع. أنا لا أريد أن أحدثكم عن الإجماع هنا، لكنني سأفرد حلقة في الحلقات القادمة أحدثكم عن الإجماع وكيف أدخله الطوسي وهو مصدر بدعة ومصدر ضلال، وما هو بمصدر تشريع. مصادر التشريع هي قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم، وإذا كان هناك من إجماع بين أصحاب الأئمة على رواية نقلوها عنهم صلوات الله عليهم، فهذا ما هو بالإجماع الذي يتحدث عنه الطوسيون، سود الله تعالى وجوههم. هذا الإجماع جعله الطوسي مصدرا من مصادر التشريع، ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من حديث العترة. إنه هراء الشافعي، ولكنه حرفه وكيفه ووظفه بطريقة تقبلها الشيعة، لأنه افترض دخول صاحب الأمر في هذا الإجماع من دون أي دليل. وفي الحقيقة من أن الذي بدأ بأمر الإجماع هذا الشريف المرتضى، لكن صفحة الشريف المرتضى طويت. المذهب الطوسي الموجود الآن كله خرج من الطوسي، ولذا فإنني أقول من أن الذي أدخل الإجماع حينما شوه دين العترة بهذا المذهب الطوسي القذر هو الطوسي نفسه. عودوا إلى كتاب العدة في أصول الفقه. أنا لا أملك وقتا كافيا، وإلا لجئتكم به وقرأت ما قرأت عليكم منه. أنا قرأت عليكم في صفات المفتي من أن المفتي لابد أن يكون عالما بالكتاب، وعالما بالسنة، وعالما بالإجماع. مر هذا علينا في صفات المفتي. الإجماع أدخله بنحو صريح وواضح الطوسي في مصادر التشريع وفي منهج الاستنباط. أما العقل الطوسي لم يدخله بنحو مباشر، لكننا إذا أردنا أن نتدبر في كل تفاصيلي. المذهب الطوسي فإن العقل موجود في تفاصيل هذا المذهب. الذي صرح به بشكل علني هو ابن إدريس، وقلت لكم من أن ابن إدريس على المذهب الطوسي صحيح أنه عارض الطوسي في فتاواه، لكنه على المذهب الطوسي القدر. في مقدمة الجزء الأول من كتاب السرائر علنا يصرح ابن إدريس بإدخال العقل مصدرا رابع من مصادر التشريع. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس في الصفحة 38. فإن الحق لا يعدو 4 طرق. يفترض أن يقول لا يعدو 4 طرق. ما هي العجمة موجودة حتى عند العلماء العرب؟ ابن إدريس هذا عربي عجلي من الحلة، لكن الطوسية أسس العجمة وأخذوا منه. قد يقول قائل من أن كلمة الطريق قد تكون مؤنثة، هذه طريق، ولكن هذا ما هو ببليغ في كلام العرب، هذا طريق. فإن الحق لا يعدو كما جاء في كتاب السرائر لا يعدو 4 طرق. إما كتاب الله سبحانه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتفق عليها، هذا أخذه من الشريف المرتضى. فابن إدريس لا يعمل بالخبر الواحد. إذا صار الأساس أننا لا نعمل بالخبر الواحد وأن نعمل بالأخبار المتواترة، فهذا يعني أننا سنلغي كل أخبارنا، مع ملاحظتي أن هذه المصطلحات جاءتنا من النواصب. أحاديث أهل البيت إما صحيحة وإما غير صحيحة، نحن لا نقول في ثقافة العترة هناك أخبار الآحاد وهناك الأخبار المتواترة، هذه قذارات النواصب. وهذه المصطلحات هي التي دمرت حديث أهل البيت، لأن أهل البيت يزنون حديثهم بحسب قرآنهم لا بحسب علم الرجال والأسانيد ولا بحسب عدد الرواة، يزنون أحاديثهم بحسب قرآنهم ويشخصون صحة حديثهم بحسب معاريض كلامهم ولحن قولهم. هذا هو برنامج دين العترة الطاهرة. أما هذا الهراء الذي عليه الطوسي والذي عليه ابن إدريس ومن قبلهم الشريف المرتضى. فابن إدريس هنا يتابع الشريف المرتضى في أنه لا يعمل بالخبر الواحد، وإنما يعمل بالخبر المتواتر. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، لكنني مضطر أن أشرح بعض هذه الكلمات كي يتضح المعنى لكم. فابن إدريس هكذا يقول: فإن الحق لا يعدو أربع طرق، إما كتاب الله سبحانه، أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتفق عليها. أين ذكر الأئمة؟ هاي الدودة موجودة عندهم كلهم، أين ذكر الأئمة؟ أو الإجماع، الإجماع جاءنا به الطوسي، أو دليل العقل، هذه الإضافة الرابعة التي جاء بها ابن إدريس من الشافعي. الشافعي تحدث عن العقل في جو القياس والاستحسان، فإن القياس والاستحسان والاجتهاد من نتاج العقل. مصادر التشريع عند الشوافع: الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس الذي هو العقل، إنه العقل بحسبه. فهنا ابن إدريس أدخل العقل مصدرا رابعا من مصادر التشريع. بحدود معلوماتي هو أول عالم شيعي يصرح بهذا التصريح، وإن كان الذين سبقوا كالطوسي والمرتضى يعملون بهذا المضمون، لكنهم لم يصرحوا، لأن الشيعة ترفض هذا، لا تقبل هذا. أتحدث عن الثقافة الشيعية العامة. ولكن بعد أن ترسخ المذهب الطوسي القذر في الوسط الشيعي، فإن ابن إدريس وجد مجالا كي يصرح نيابة عنهم، نيابة عن المرتضى، ونيابة عن الطوسي، ونيابة عن سائر الطوسيين الآخرين. فإن الحق لا يعدو أربع طرق: إما كتاب الله سبحانه، أو سنة رسوله المتواترة المتفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل. فإذا فقدت الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها، إلى آخر كلامه وهرائه وسفاهته. فتلاحظون إن الذين ينتقدون الطوسي هم على المذهب الطوسي أيضا، لأن المذهب الطوسي تشرب في الواقع الشيعي، وابن إدريس درس عليه وقرأ كتب المذهب الطوسي، ولكنه يخيل إليه أنه أذكى من الطوسي، فبدأ ينتقده في بعض المسائل الفتوائية، وذهب بعيدا في اتباع الشافعي، في اتباع الشوافع، فأضاف دليل العقل وجعله مصدرا من مصادر التشريع. وهكذا يتدرج الضلال في الواقع الشيعي شيئا فشيئا، وكلما جاءت مرجعية طوسية كلما زادتنا ضلالا. فحينما جاءنا السيستاني مثلا وتسلط على الدين والدنيا زاد الشيعة ضلالا، وحينما يموت السيستاني ويأتي الذي يأتي من بعده فإنه سيزيد الشيعة ضلالا أيضا. هذا الأمر يجري منذ سنة 448 وإلى الآن. فحتى هذا ابن إدريس الذي يتخيله البعض أنه مخالف للطوسي ومن أنه يشكل على الطوسي في أنه يتبع منهج الشافعي، ها هو يتبع منهج الشافعي، مشكلة كبيرة. أين تولون يا أيها الشيعة؟ إلى أين تعطون وجوهكم؟ الضلال يحاصركم من كل مكان ببركة المراجع العظام، ببركة المراجع العظام الضلال يحاصركم من كل مكان، ليس لكم من نجاة إلا أن تعودوا إلى أحضان أئمتكم، إلى دين العترة الطاهرة، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. عودوا عودوا إلى برامج القناة الماسونية بحسب السيستانيين وبحسب حزب الدعوة والآخرين، عودوا إلى قناة القمر كي تأخذوا ما تأخذوا من ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
ما عدنا غيرك يا حسين، ما عدنا غيرك يا حسين، يا الحبك تملكنا من اللطيف ولطفه، ما عدنا غيرك يا حسين، يا الحبك يتملكنا من اللطيف ولطفه، وبكل ضمير يتسرب وبالعاطفة كألفنا مو عن طريق الصدفة. تاجرنا هاي التجارة، تاجرنا يا حسين وياك، حصلنا وش حصلنا عندك تميز وصفة. تاجرنا يا حسين وياك، حصلنا وش حصلنا عندك تميز وصفة. ما ينوي صف تحصيله ولا ينعرف تفصيله، ما ينوي صف تحصيله ولا ينعرف تفصيله، بالعدد تكسر يدينا وغيرك قصد ما عدنا، غيرك قصد ما يا حسين يا وحي.
الطوسيون يمجدون بالطوسي ويقولون من أنه أثبت حجية الخبر الواحد، ومن هنا جاز العمل بالخبر الواحد في الشأن الديني في استنباط الأحكام، ويعدون هذا كرامة للطوسي. أساسا في دين العترة الطاهرة لا يوجد شيء اسمه خبر الواحد، هذا جاء به من النواصب. وحينما قسم الطوسي الأخبار إلى آحاد ومتواترة دمر حديث أهل البيت، لأنهم جعلوا الأخبار الآحاد لا يمكن أن يفسر بها القرآن، ولا يمكن، حينما أقول لا يمكن أن يفسر بها القرآن، حينما يأتي الخبر مخالفا في تفسيره للقرآن للغة العربية فلا يعملون به، هذا إذا كان الخبر صحيح السند. ومن هنا فإنهم ألغوا الأحاديث التفسيرية ولا يعملون به في دائرة الاعتقادات، ولا فقط في دائرة الفتوى وبشروط معينة، وبهذا دمروا أحاديث أهل البيت، لأن أحاديث أهل البيت بحسب هذا التصنيف الذي ما هو من أهل البيت من النواصب، أكثر أحاديث أهل البيت ستكون من الآحاد. الطوسي تمسك بهذا، لماذا؟ لأن الشافعي متمسك بهذا، هذا هو السبب. عودوا إلى كتاب الرسالة في أصول الفقه للشافعي، فلقد عقد بابا كبيرا في إثبات حجية الخبر الواحد. الطوسي جاء بهذا من الشافعي. قلت لكم في دين العترة الطاهرة لا يوجد شيء اسمه خبر واحد، ولا يوجد شيء اسمه خبر متواتر. أنا لا أريد أن أناقش التواتر هنا، فهذا موضوع سيخرجني من هذه الحلقة وهو بحاجة إلى وقت طويل. ناقشته في برامجي السابقة وأثبتت بطلانه، ومن أنه لا حقيقة للتواتر في الأخبار، لأن التواتر الذي يقره العقل هو التواتر المنطقي. التواتر المنطقي مبني على أساس حسي، والأحاديث الدينية لا تبنى على أساس حسي. أين هو الأساس الحسي في الأحاديث الدينية المتواترة؟ مع العلم لا توجد أحاديث متواترة لفظا، وإنما الأحاديث المتواترة معنى. هذه تقسيمات جاءتنا من النواصب، وهذا الموضوع يخرجني عن موضوع الحلقة التي بين يدي. إذن الطوسي جاءنا بمصطلحات النواصب، وإنما تبنى حجية الخبر الواحد تقليدا للشافعي، وإلا فأين قد ذكر في الكتاب الكريم أو في حديث العترة الطاهرة من أن الأخبار آحاد ومتواترة، ومن أن أخبار الآحاد لها حجية ونستطيع أن نعمل بها. في ثقافة العترة الطاهرة الأخبار كلها نعمل بها، نعمل بها في العقيدة وفي التفسير وفي سائر أنواع المعارف الدينية وفي استنباط الأحكام وفي كل شيء. والأخبار إما أن تكون صحيحة وإما ألا تكون صحيحة، وأخبارنا في كتبنا المعروفة في الأعم الأغلب أخبار صحيحة، ربما تعرضت لتصحيف، تعرضت لتحريف، أو أنها جاءت بلسان التقية أو جاءت بلسان المدارات، أو هناك خلل عند الراوي أن خلط بين الأحاديث بسبب الضعف البشري، وهذه حالة طبيعية، أو أن الراوي حين نقل المضمون نقله بنحو ليس دقيقا، هو لا يستطيع أن يحفظ النص بكامله كما قاله الإمام. والأئمة أجازوا لنا أن ننقل حديثهم بالمضمون بالمعنى. وقابليات وملكات وقدرات الرواة مختلفة، هذه العوارض والطوارئ موجودة في حديث أهل البيت، لكن بالإجمال أحاديثهم صحيحة التي في كتبنا المعروفة. هؤلاء عبثوا بحديث أهل البيت، جعلوا أحاديث أهل البيت محصورة في 4 كتب، وهذا عمل شيطاني خبيث. صحيح هذه الكتب مهمة، لكن حديث أهل البيت ليس محصورا في هذه الكتب 4. جاءوا وقسموا حديث أهل البيت في هذه الكتب إلى أخبار آحاد ومتواترة، والأخبار المتواترة قليلة جدا، والمرتضى وابن إدريس لا يعملان إلا بالأخبار المتواترة. أخبار الآحاد لا يفسرون بها القرآن ولا يعتمدونها في العقائد ولا يؤسسون عليها المعارف الإلهية، وإنما بشروط معينة أيضا يستعملونها في دائرة الإفتاء بخصوص شؤون العبادات والمعاملات. ضاع الدين، ضيعوه. فالطوسي حينما جاءنا بحجية الخبر الواحد ضيع أحاديث أهل البيت، أسلوب شيطاني قبيح قذر إلى أبعد الحدود. منهج أهل البيت هو الذي أتبعه في برامجي، لوحة متكاملة ما بين الآيات والروايات والأحاديث والأدعية والزيارات، هذا هو منهج ديني العترة الطاهرة، وقد طبقته أمام أعينكم 100 ومئات المرات في برامجي المبثوثة على الشبكة العنكبوتية، عودوا إليها وافحصوا الأمر بأنفسكم وتأكدوا من ذلك. هناك مشكلة أخرى جاءنا بها من الشافعي أيضا، الطوسي والطوسيون. قطعا كلما تقدم الزمان كلما اتسع هذا الأمر وزادت التراكمات، ووقت الحلقة أيضا زاد، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ ما تسمى بالتراجيح، عملية الترجيح بين الأحاديث. أحاديث أهل البيت لا تحتاج إلى الترجيح. لماذا؟ لأن أحاديث التقية نحن نعزلها، ولأن الأحاديث المتشابهة نعود بها إلى المحكم من أحاديثه، ولأن أحاديث المدارات الشيعة أحرار يريدون أن يأخذوا بهذا الحديث أو بذاك الذي يريده الإمام، يريد المعنى الأعمق في الجانب العقائدي. أما في الأحكام فإن الأئمة قد يضعون للواقعة الواحدة عدة أحكام، والشيعي بالخيار في أن يختار الحكم الذي يناسبه. أما قاعدة أن الواقعة لها حكم واحد جاءونا بها من النواصب. لا يوجد تعارض إذا اتبعنا منهج معاريض القول ولحن القول، لأن الآيات تتعاضد مع الروايات وتتعانق مع الأدعية وتتسق مع الزيارات، فأين التعارض؟ وإذا وجد هذا التعارض فهو في مساحة ضيقة. بالنسبة لي عبر هذه السنين إنني أتعانق مع حديث أهل البيت منذ أكثر من 40 عاما، ما عانيت من هذه المشكلة. هذه المشكلة لا وجود لها مع منهج معاريض الكلام ولحن القول، مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. هذه المشكلة موجودة عند النواصب، وطرحها الشافعي والشوافع من بعده، طرحها الغزالي في كتبه الأصولية، وطرحها الفخر الرازي والذين جاءوا من بعد الفخر الرازي. وبما أننا شوافع فإننا وسعنا دائرة التعارض، دائرة التعارض ما بين الأدلة ما بين الأحاديث، وجاءت المرجحات وجاءت عملية الترجيح. نحن عندنا مرجحات للحالات الاضطرارية، لكنهم في حوزة الطوسيين لا يعملون بها، يعملون فقط بالأسانيد، الترجيح عبر الأسانيد، وهذا ما اختطه الطوسي له، مع أنهم في علم أصولهم، في علم أصول فقههم يدرسون موضوع التراجيح بشكل واسع ويتحدثون عنه، لكن عمليا لا يعملون إلا بالترجيح عبر الأسانيد، وهذا ما كان يفعله الطوسي اقتداء بالشافعي. وبقي هذا الأمر إلى يومنا هذا. نظريا يتحدثون عن عدة عوامل للترجيح، لكنهم عمليا في دائرة الإفتاء والاستنباط يعملون بالأسانيد فقط. فيقدمون الحديث الأقوى سندا على الحديث الأضعف سندا. هذه مسائل مبنائية واسعة، الوقت يجري سريعا وأنا لا أريد أن أبحثها بشكل تفصيلي. قلت لكم هذه الحلقة بمثابة تعليق وحاشية على ما تقدم من كلام، فأردت أن أثير هذه الإثارات التي جعلت مذهبهم مشوها بعيدا عن دين العترة الطاهرة. هذه النقاط التي أثرتها هي إشكالات على مذهبهم بحسب قواعدهم، فهم في موضوع الترجيح يذكرون العديد من عوامل الترجيح لكنهم لا يعملون بها. لماذا؟ لأن الطوسي لم يعمل بها. لماذا أقروا بحجية الخبر الواحد؟ لأن الطوسي أقر به، مع أنه هناك من الأدلة عندهم ما يمكن أن تنقض هذا الأمر في حدود دائرته الطوسية. لا شأن لهم بدين العترة الطاهرة، دين العترة الطاهرة منهجه منهج آخر، منهج الطهارة والنقاء، أما هم منهجهم منهج القذارة والحقارة، منهج الجهالة والسفاهة. الأنكى من كل ذلك، أتعلمون ما هو؟ أقوال الطوسي، آراء الطوسي، متبنيات الطوسي عبر القرون الماضية صارت مصدرا من مصادر التشريع. ففي المذهب الطوسي مصادر التشريع كالآتي: الكتاب قطعا بحسب التفسير الطوسي القذر، السنة، هم يتحدثون عن سنة النبي، حتى لو أضافوا الأئمة يمزقونها بتمزيق الخبر الواحد والمتواتر، يمزقونها بالأسانيد بعد ذلك. وما بعد السنة الإجماع، قذارة ناصبية صرفة، العقل وما تبناه الطوسي صحيح، هذا لا يضيفونه لكنهم عمليا يعملون به، وقد صرح الخوئي بذلك في كتابه الرجال. هذا هو الجزء 16 من معجم رجال الحديث، الطبعة هذه هي الطبعة 5، طبعة منقحة ومزيدة، 1992 ميلادي، في الصفحة 61 بعد 200، ضمن ترجمة الطوسي التي جاءت مرقمة 10526، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي، صفحة 261، هكذا يقول الخوئي: فقد أسس الشيخ، يعني الطوسي، فقد أسس الشيخ قدس الله نفسه في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام مدرسة ما أعظمها وأجل شأنها، فقد تخرج عليه عدد كثير من الفقهاء والمجتهدين، ومن العلماء المفسرين والمتكلمين، وبلغ قدس الله نفسه من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام عبر القرون الماضية. ولا زال الأمر كذلك، منهج الاستنباط الذي يعمل به الخوئي نفسه ويعمل به السيستاني نفسه وكان يعمل به محمد باقر الصدر نفسه وهكذا بقية المراجع، هو نفسه، هو منهج الطوسي بالتمام والكمال الذي جاء به من الشافعي. هذه الطامة الكبرى، والخوئي هنا يعد ذلك منقبة له. وبلغ قدس الله نفسه من العلم والفضل، وأنتم لاحظتم هراءه وخراءه في كتبه، وهذا هو الذي يتحدث عنه الخوئي. والخوئي قد قرأ كتبه لكنه على المذهب نفسه، على الخراء نفسه. وبلغ قدس الله نفسه من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام. ولذلك عبر غير واحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدريس بالمقلدة الذين يقلدون الطوسي. وفي الحقيقة لا زال علماء الشيعة مقلدة للطوسي إلى هذه اللحظة، الخوئي نفسه كذلك. وهذه المدرسة المباركة تتخرج عليها العلماء جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا، وقبره قدس الله نفسه مزار في الغري في مسجده إلى اليوم. وإني لم أظفر في علماء الإسلام من هو أعظم شأنا منه، فقد كتب في الفقه والأصول والكلام والتفسير والرجال، وكتبه تتناولها الأيدي ويستفاد منها إلى اليوم. فحقا قيل له شيخ الطائفة وزعيمها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الذين هم على المذهب الطوسي. وما هم على دين العترة الطاهرة. هذا هو الطوسي بحسب الخوئي، أقواله آراؤه صارت مصدرا للأحكام الشرعية. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أقرأ عليكم حادثة في هذا السياق، أكتفي بالذي ذكرت. نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.